بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا آتيا. وقال آخر: بكاك آدم حزنا يوم توبته، وكنت نورا بساق العرش قد سطع. ونوح أبكيته شجوا، فقل بأن يبكي بدمع حكى طوفانه دفعا. إلى أن يقول: ولو رآك بأرض الطف منفردا عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفعا. وما أحب حياة بعد فقدكم، وما أراد بغير الطف مضطجعا. يا شيعتي نصب المآتم والعزل مصيبتي، واذكروا تعفير خدي بالتراب وغربتي. لو شربت ماي ذكروني العطش فت مهجتي، واقصدوني الكربلة والكول يسجب عبرتي. يا شيعتي لو تشوفوني على الثرى مرمي طريح خدي متوسد ترايب، والدماء مني تسيح. كم عضيد وكم ولد لي قضى قبلي ذبيح. واحد يبقى على الشريعة، واحد ارفع جثته. وأما الزهراء سلام الله عليها، وين اللي يناشدني؟ وين اللي يساعدني بدمعته على ابن الذي حزا رقبته وظلت ثلاثة أيام جثتايا. وأما أنت فماذا تقول في مستهل هذا الشهر يلي تناشدني علي من تهمل العين كل البجا والنوح والماتم حبه بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور أنا بحبه ولا أشوفه بطاعي يا ريت قبل ضلوعه نرضت ضلوعي ومن قبل خده تعفرت مني الخد انحب ساعد بالبجة الزهرة الزكية لا زال تندب يا ذبيح. إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بادئ ذي بدء نتقدم بالتعزية لمولانا الحج عجل الله فرجه الشريف بهذا المصاب، ونقول: السلام عليك سيدي أينما كنت، السلام عليك من بعيد أقصى ومن قريب أدنى. نعزيك بهذا المصاب، ولا شك أن مولانا عليه السلام يعقد مثل هذه المجالس ويجلس للبكاء على جده الحسين سلام الله عليه، كما تقدم الأئمة قبل وقد فعلوا واجتمعوا وعقدوا هذه المجالس في ذكرى الحسين سلام الله عليه. وقبل أن ندخل في أجواء الآية المباركة، دعونا أولاً نتبرك ونتشرف أن نقرأ على مسامعكم طائفة من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام في الحث على عقد هذه المجالس والدعوة إلى البكاء. البكاء على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. نستهل هذا المجلس المبارك مع هذه الوجوه النيرة المباركة في أن نتلو بعض الروايات في ذلك، في عقد المجالس. هذه المجالس دشنها الأئمة عليهم السلام، هذه المجالس شجع على إقامتها الأئمة عليهم السلام، ونحن على العهد. فلقد روي عن مولانا الباقر سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء في حديث عنه في عقد هذه المجالس، فقال: وكان يخاطب رجل من أصحابه يقال له الفضيل ابن يسار: يا فضيل، تجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. والحديث الآخر عن مولانا الباقر، وكان يخاطب رجل أيضا من أصحابه يقال له داود بن سرحان، فقال: يا داود أبلغ موالي. شو ها؟ الإمام يقول لداود أبلغ موالي، وهذه الرسالة قد وصلت من عهد مولانا الصادق ونحن نقرأها على منبرهم عليهم السلام. يا داود أبلغ موالي عني السلام، وعليك السلام سيدي، وأني أقول: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باه الله تعالى بهما الملائكة، فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر. يعني اشتغلوا بالذكر النافع. في الخبر الأول الإمام يقول: إني أحب تلك المجالس، وكما يقول العلماء أن الإمام عندما يقول أحب يعني هذا الحب كاشف عن حب الله، كاشف عن حب الله. المعصوم عليه السلام مرآة يعكس لنا ما في الواقع عند الله سبحانه وتعالى. ودعونا نتلو أيضا بعض الأخبار في ثواب البكاء على أبي عبد الله الحسين عن مولانا الباقر عليه السلام: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة حتى تسيل على خده، بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. وعن الريان بن شبيب يروي عن مولانا الرضا سلام الله عليه: يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين، إلى أن قال: يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلا من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا. إذن هذه الطائفة من الروايات المباركة تشير على أن الأئمة عليهم السلام هم الذين أعطوا التغطية الشرعية لهذه المجالس. إذن من يسأل عن شرعنة هذه المجالس هي ليست مسائل اجتهادية، إنما الأئمة الذين أسسوا لإقامتها سلام الله عليهم أجمعين. ودعونا نختم بهذا الخبر الذي روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو يعنيكم بالذات. يعني هذا القول من أمير المؤمنين سلام الله عليه يعنينا جميعا. فقد روي عن أمير المؤمنين: إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منا وإلينا. صلوا على محمد. إذن هذه الطائفة من الروايات تشير إلى هذا المعنى. البكاء عندنا كمقدمة نفتتح بها الحديث، البكاء عندنا عند فقهائنا وصل إلى، يعني الروايات في وصلت إلى حد التواتر، يعني تفيد القطع. تواتر يعني يفيد القطع. جانب آخر أن روايات البكاء على الحسين سلام الله عليه لم يعلل فيها المعصوم أبدا. يعني لا يوجد عندنا رواية أن الإمام يذكر فيها ويقول أن البكاء لأجل كذا، يعني الإمام لم يعلل. ولذلك قال العلماء أن الأحكام سواء كانت واجبة أو مستحبة تدور مدار العلة وجود وعدم. معنى الكلام أن الأحكام الشرعية سواء كانت واجبة أو مستحبة تدور مدار العلة، يعني الله عز وجل جعل للحكم علة سواء كان واجبا أو مستحب، ولكن لا نعلم تلك العلة لأنها ليست نازلة إلى مستوى إدراك العقول. ولذلك كثير من التشريعات نقف منها موقف التعبد. العالم الكبير وأدنى إنسان فهماً في المجتمع موقف من الروايات الصادرة في البكاء الموقف واحد، أن تؤخذ بنحو التعبد دون أن يناقش فيها. ليش؟ لأني لا أعلم العلة، والإمام لم يعلل وأمر بالبكاء سلام الله عليه. إذن أنا أتبع وأسلم لما أمر وأذعن لأني أنا أسلم لله فيما أمر به. الإمام هو اللي يكشف مراد الله سبحانه وتعالى ونحن نطيع هذا الإمام، إذن نطيع فيما أمر. الجانب الآخر يقول البعض إذن نريد أن نعطي بعض التصورات نحو البكاء، ترى مو هذا موضوعي بس جايبة كمقدمة افتتاحية لمسألة البكاء لأنها تثار في كل عام. البعض يقول طيب نريد أن نعطي تعليلاً وتبريراً لهذا البكاء، نقول إذا أردت أن تتحدث عن العلة فلا مجال، لأن الفقيه العالم يقول الحكم إذا لم يعلل فيه المعصوم الموقف منه موقف التعبد، يريد الله أن يتعبد العباد. المغرب 3 ركعات، فسر لي شنو 3 ركعات؟ ما عندي تفسير. الصبح نصلي 2 ركعات، شنو التفسير؟ ما عندي تفسير. إذن الله عز وجل يتعبد العباد لأنه من منهج العبادة التسليم لله فيما أمر. لماذا التسليم المطلق لرب يأمر فلا نسأل؟ لأن الإيمان يتقوم على دعامتين. الدعامة الأولى تؤمن بعدل الله، إذن إذا أمر بشيء قطعا أن ذلك الأمر يوافق العدل ولا ظلم فيه. أي أمر يصدر من الله إذا صادر وفق الحكمة، والحكيم لا يفعل عبثا. فإذا آمنت بهذه المقدمتين أنه عادل وحكيم بعد ذلك أناقش في الأحكام الصادرة منه، فالأحكام صادرة عن عدل وعن حكمة، فلا يستكمل المؤمن الإيمان حتى يؤمن بهاتين المقدمتين. ولذلك كثير هداهم الله ممن يناقشون في مسألة الأحكام في هذه الرتبة عند قصور في مسألة المعرفة أن الله عندما شرع تلك التشاريع جارية وفق العدل والحكمة، حكيم عادل والحكيم لا يفعل عبثا. إذن منشأ التسليم للحكم الشرعي الثابت ما هو؟ الإيمان بهاتين المقدمتين. أولا إذا أنت تعترف بأن الله عادل إذا لا يظلم، إذا الحكم صادر عن شنو؟ عن عدل. وإذا أنا أؤمن بأن الله لا يفعل عبث لأنه حكيم إذا لماذا أناقش؟ لأنه كل ما يأمر به صادر عن الحكمة. إذا لا يستتم الإيمان حتى تتوفر هذه المقدمة عند المؤمن. طيب ماذا نريد أن نتحدث عن البكاء؟ يقول البعض أريد أن أتحدث في بعض المسائل التي أريد أن أقرب البكاء إلى أذهان شبابنا، إلى أذهان المجتمعات التي لا تعرف عالم التشيع. نقول نعم يصح أن تتكلم في الحكمة وليس العلة. تريد تتكلم عن البكاء؟ لا تقول علة البكاء كذا وتوقت تقول بأنه ما دام ارتفعت العلة إذن يرتفع الحكم. لا، هذه فتية، لا يجوز أن نمارس هذا النوع. لاحظ، تريد أن تتكلم تكلم في الحكمة كيفما شئت. يريد الإعلام أن البكاء يرقق القلوب حتى إذا إنسان استعبر يكون مستعد لاستماع التعاليم والتفاعل معه، هذه ليست علل، ليست لأجلها الله سن الحكم، إنما هذه تعتبر حكمة. تكلم في الحكمة كيفما شئت، ولكنه التعليل لا يجوز أن نعلل في المقام. صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الحديث الأول في أجواء التفسير أيها الإخوة الكرام، أولا نتحدث عن سبب نزول هذه الآية المباركة، ثم بعد ذلك نعرف الإسقاطات. أولاً، هذه الآية المباركة نزلت تحكي عن قول طائفة من المنافقين، جماعة من المنافقين لما شافوا جماعة من المسلمين راحوا لغزوة أو لحرب وحازوا على الغنائم، قالوا يا ليتنا كنا معهم حتى نحوز الغنائم. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية ليحكي عن موقف المنافق، أنه في شأن الدنيا يتمنى الكون مع المسلمين، وفي مواطن نصرة الدين لا يتمنى ذلك. إذن موقف ذم، موقف ذم. لكن الآية المباركة يمكن أن نستفيد منها؟ نعم، لأنه تعطينا معنى كلي. بعض الآيات التي نزلت في القرآن أحياناً تعطي معنى كلي، لا يمكن أن نحصر الآية في سبب النزول. وخرج علماء التفسير بقاعدة، والقاعدة ما هي؟ أن المورد لا يخصص الوارد. يعني في مثل الآيات التي نزلت بسبب في القرآن الكريم، ولكنه ممكن أن تحدث أحداث مشابهة، نستطيع أن نستدل بالآية الكريمة في ذلك؟ نعم نستطيع. بعض الآيات يقول فيها علماء التفسير المورد لا يخصص الوارد، يعني هذه الآية وإن تحدثت عن المنافقين، ولكن مبدأ الآية، معنى الآية، معنى كلي ينطبق على مصاديق قابل أن نطبقه في بعض المواطن، ولا يحصر فقط في سبب النزول. وأحياناً لا، بعض الآيات المباركة شنه؟ المورد يخصص الوارد، لا يجوز لنا أن نعمم معنى هذه الآية، لا يجوز لنا أن نسري هذه الآية إلى شيء آخر. أعطنا المثل. المثل على الأول أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، إن النفس لأمارة بالسوء. الله يحكي قول زليخة في قصتها مع يوسف. هل فقط زليخة هي التي لها نفس تأمرها بالسوء لوحدها؟ أم كلنا نقول إن النفس لأمارة بالسوء؟ إذن يقول علماء التفسير أن هذه الآية تعطي معنى كلي لا يخص سبب النزول، وإن كان حكاية عن قول زليخة في قصة يوسف عليه السلام. وحيال الله، المورد يخصص الوارد. كيف؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نزلت هذه الآية في حادثة الكساء، دخل النبي فجلل بالكساء على علي وفاطمة وحسن وحسين بإجماع المسلمين، وشد الكساء بيده اليسرى المباركة وأومأ بيده اليمنى إلى السماء، فقال اللهم، ودعا بدعائه، فنزلت هذه الآية لهذا السبب. هل يمكن أننا نسري هذه الآية لغيرهم؟ لا، القاعدة تقول هذا المورد يخصص ماذا؟ يخصص الوارد. إذن البحث الأول، وإن كانت الآية في قولها يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، بأنه هذه الآية المباركة نستطيع أن نستفيد منها ونستطيع أن نسريها ونستطيع أن نعمم فيها، لأن هذا المورد لا يخصص الوارد فيما نزل عن الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا جميل. نعود للآية ونرى مواطن الاستفادة منها. الله يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. صدر الآية بأداة تمني، يا ليت. يا ليت يقول النحاة غالبا تستعمل للمستحيل، غالبا تستعمل للمستحيل، يا ليت لأمر قد مضى لا يمكن أن يعود. زين، الأشياء الماضية لا يمكن أن تعود. إحنا مثلا أصبحت هذه العبارة من أدبيات المنبر الحسيني، الخطيب عندما يصعد على المنبر يستهل بهذه العبارة: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إذن التمني، هل من الإمكان أن يكون التمني في بعض حالاته رسالي؟ نعم، التمني ممكن أن يكون رسالي، بل في منهج القرآن الكريم ومنهج التشريع وما ورد عن أهل البيت عليهم السلام دعوا إلى التمني وشجعونا عليه، والروايات الصادرة عن أهل البيت تدعونا لأن نتمنى، وإن كان ذلك المتمنى مستحيل التحقق. لما أقول أنا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وأعني الحسين وأصحابه، أسألك أن تجاوبني، كربلاء ترجع لما نقول يا ليتني كنت معهم؟ ممكن ترجع كربلاء؟ يقول إيه ولا لا؟ تعود كربلاء؟ لا، لا ما يمكن تعود. هذا زمن قد مضى، لأنه المعية نقسمها في هذا المقام إلى قسمين: معية زمانية أو معية مكانية. أتمنى أن أكون مع الحسين في يوم كربلاء، وأتمنى أن أكون مع الحسين في أرض كربلاء، زمان ومكان. هل يمكن يتحقق هذا المعنى؟ لا يمكن أن يتحقق هذا المعنى. يا ليت أكثر النحاة يقولون تستخدم للمستحيل. إذن لماذا الإمام عليه السلام يقول: أينما ذكرت الحسين فقل يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيمة؟ إذا كان هذا التمني مستحيل التحقق، فلماذا الخبر يدعونا إليه؟ شوف الإمام المعصوم سلام الله عليه ماذا يقول في هذه الرواية المباركة في مقام التمني عندما يتمنى الإنسان. الإمام سلام الله عليه يخاطب رجل يقول له: يا ابن شبيب، متى ما ذكرت الحسين بمعنى خبره فقل يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ما الغرض إذا كان هذا التمني حصول مستحيل؟ الغرض من هذا النوع من التمني، ما الحكمة فيه إذا كان أصلا مستحيل التحقق؟ الله يحب هذا النوع من التمني. لماذا الله يحبه؟ لأنه يريد المؤمن حتى على مستوى الأمنيات أن يتمنى الكون مع الصالحين. إذن يعطي إعلان هوية، إعلان هوية. ما هي الهوية التي أنت تفتخر بها؟ إلى من أنت تنتمي؟ إذن حالة التمني في صورته الرسالية أني عندما أتمناه أتمنى الكون مع الصالحين، أتمنى الكون مع المؤمنين، أتمنى الكون مع الخيرين. هذا النوع من التمني الله يحبه، وإن كان مستحيل التحقق كحضور كربلاء. ولكنهم يقولون إذا تمنى الإنسان قد يوفق في المستقبل لأن يكون مع المؤمنين مع الصالحين. لكن هذه العملة التي تحت التي تشتمل على وجهين، الوجه الأول فيها أن التمني يعطي الصورة الرسالية وهو إعلان الهوية، يا ليتني كنت مع الحسين، يا ليتني كنت مع علي، يا ليتني كنت مع رسول الله. صنف نفسك مع من أنت وعما من تكون، الاصطفاف خلف الصالحين، الاصطفاف خلف المؤمنين، الاصطفاف مع الخيرين. رفع الهوية مطلوب، ولذلك الله شجع وحب وأحب التمني ودعا إليه الأئمة عليهم السلام، لأنه يقوم بهذه الفريضة المقدسة. أن الإنسان يقف في موقف التصنيف ليكون مع الخيرين، مع الصالحين، مع الشهداء، مع الأنبياء، مع المؤمنين. هذا التمني يحبه الله، وأبشرك ويرتب عليه أثرا، يرتب عليه أثر. مو بس يقول أنا أحبك تتمنى وإن كان هذا مستحيل التحقق، وأنا أحب هذا التمني منك، يقول لا أعطيك عليه أثر، ترتب الأثر الوضعي على التمني. يلا أيها الإخوة الكرام نستثير ذاكرتكم، من يجيب لي دليل على أن الله يرتب الأثر على التمني وعلى الصورتين، تمني الخير وتمني الشر يرتب عليه أثر؟ يلا وين؟ يلا روح إلى الأربعين، ذاك الذي اغتسل بشاطئ الفرات وارتدى برداءين، ارتدى برداء وأتزر بآخر، وقال يا عطية خذ بيدي، فجاء به إلى قبر الحسين وزار جابر، ذكرت ولا ما ذكرت؟ ثم قال في زيارته وأشهد أننا قد شاركناكم فيما دخلتم فيه. عطية العوفي، جابر صحابي متشرع وجليل وأيضا من أهل الولاية لأهل البيت عليهم السلام. عطية العوفي تابعي وليس بصحابي، راوي حديث وهو من أصحاب جابر، لأن التابعي معناته صاحب الصحابي، والصحابي صاحب لرسول الله صلى الله عليه وآله. تعجب عطية من هذا القول، قول يا جابر وكيف شاركناهم ونحن لم نعلو جبلا ولم نهبط واديا ولم نضرب بسيف ولم نطعن برمح، والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم ورملت النساء ويتمت الأولاد، فكيف نكون معهم؟ فالتفت جابر يروي عن رسول الله، ماذا قال؟ كلكم تحفظون، قال سمعت حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب عمل قوم، يعني تمنى، حب هذا العمل وتمنى، من أحب عمل قوم أشرك في عملهم وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. إذن جابر يرفع حديث إلى رسول الله صلى يروي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن من كان هواه مع قوم، من كان يتمنى أن يكون مع أحد يشرك معهم، يشرك معهم. إذن التمني نافع ولا منافع؟ فوق صورته الرسالية أنه تصنيف، أنه اصطفاف مع الصالحين، أنه التمني أن تكون مع الخيرين، أيضا الله يرتب عليه أثر ويجعل مدخلك من مدخلهم، وهذا أثر جدا عظيم. طبعا الفقهاء أو العلماء يقولون، نلتفت إلى حيثية دقيقة وهذا بحث مستقل لكن أريد أن أثير بعض الشذرات منه، يوجد الفارق الرتبي. طبعا عندنا الفارق الرتبي، صحيح نكون مع الشهداء إذا تمنينا أننا معهم الله يحشرنا معهم، ولكن ليس في ذات الرتبة. المقام الذي هم فيه مقامات، حتى أصحاب الحسين درجتهم واحدة. هل العباس مثل الحر بن يزيد الرياحي؟ هذا شهيد وهذا شهيد، وكلاهما في كربلاء. هذا الفارق الرتبي. الفارق الرتبي شنو؟ فارق الرتبي أنك معهم في هذا المكان، ولكن رتبتك تختلف عن رتبتهم. يسميه العلماء الفارق الرتبي، ولكن أكون معهم. الحديث الثاني حتى لا أطيل على جنابكم، وذاك عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، بأن الله يرتب أثر على التمني أو لا يرتب، وأن هذا التمني يسري إلى أن تقوم الساعة. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما انتهى من واقعة الجمل جاءه رجل، هنيئا لكم يا أهل هذه البلاد، الجمل لكم صولات وجولات في الجمل. الأقوام من عبد القيس ثلاث رايات كانت لهم في الجمل، جعلهم الإمام على ميمنته، قال ربيع السامع المطيع، أنتم أباؤكم وأنتم إن شاء الله على هديهم. في واقعة الجمل جاءه رجل قال يا أمير المؤمنين ليت أخي شهد، يقول أتمنى أخوي كان معنا في هذه الواقعة. قال للإمام هواه، هذا أخوك هواه معانا؟ قال نعم. قال فقد شهد، إذا هواه ويانا وإن كان منعه مانع عن حضور المعركة فقد شهد معنا، يعني الله حسبه ويانا. تالي ماذا قال الإمام؟ اسمع كلام الإمام بدقة، ماذا قال؟ ولقد شهد في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال. يقول احضروا ويانا واقعة الجمل، أنتوا حضرتوا واقعة الجمل، تتمنى تكون مع علي ولا ما تتمنى؟ والله لقد حضرت معه الجمل وأنت على نهجه وتسير على هديه. هكذا يكون التمني عندما يصوب، عندما يكون التمني مقنن، هكذا يكون التمني مقنن عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولقد شهد في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان. شوف التعبير البلاغي عند الإمام، يرعف، شلون الرعاف لما ينزل من الأنف، اللي عنده رعاف ينزل من الأنف، يقول هؤلاء سوف يأتون بعدين، شلون ينزل الدم من الأنف، يقول هكذا يرعف بهم الزمان، يقول سوف يأتون بعد من شيعتنا من الذين كانوا يتمنون أن يكونوا معنا، يقول يرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان. الله أكبر. إذن هكذا التمني عندما يوضع في موضعه الصحيح، ونتعاطى معه بهذا المعنى أيها الإخوة الكرام. وقبل الختام أحب فقط أن أشير إلى بعض النقاط. الإسلام لما جاء غير كثير من المفاهيم، ولذلك نحن نحتاج في إلقاء المحاضرات أن نفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. كثير من القضايا التي لا يفقهها كثير من الناس، التفريق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى ماذا؟ اللغوي. ليجي واحد يقول هذا استعمال في اللغة كذا، نقول لا، النبي غير كثير من المفاهيم وقد تخالف المعنى اللغوي. ولذلك كثير النبي صلى الله عليه وآله، لعلي أتعرض له في الليالي المقبلة مع هذه الوجوه الكريمة، ونبين بأن النبي كثير من المفاهيم غيرها، تغيرت إلى الأفضل، معنى الولاية، معنى الإمامة، معنى الأهل، كلها أخذت معاني اصطلاحية، لم تقف على المعنى اللغوي فحسب. وقد يكون تشتمل على المعنى اللغوي في جنبة، ولكن المساحة الأعظم يأخذها المعنى ماذا؟ الاصطلاحي. ولذلك التمني في صورته الصحيحة أن نتعامل معه بهذه الصورة أيها الإخوة الكرام، ودعوني ألخص. وصلوا على محمد وآل محمد. الليلة الأولى لا نريد أن نثقل على أذهانكم، نحاول نختصر، يكون الحديث خفيف إن شاء الله وبسيط جدا، ولم آتي بجديد، أنتم تعلمون ذلك، وإنما من باب التذكير، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن التمني في جو الآية، الله سبحانه وتعالى أنزله حكاية عن المنافقين، ولكنه علماء التفسير يقولون قد الآية تحمل معنى كلي، بمعنى الذهاب إلى القاعدة التي اعتمدها علماء التفسير، وهو المورد لا يخصص الوارد. خلصنا من هذا. ثم بعد ذلك أن التمني محبوب عند الله عز وجل، ويرتب عليه أثر في الخير والشر، في الخير والشر. واحد يتمنى الكون مع زوار الحسين، وآخر يتمنى الكون مع من؟ يحتاج نجيب مصادق وأمثلة؟ لا أريد أتعرض لا لعناوين ولا لأسماء، ولكن أنت ذكي وتفهم. البعض يتمنى الكون، ولكن مع من يتمنى الكون؟ ويجيب هذه القصة التاريخية. رجل لا أريد أن أذكر اسمه، رجل تعلق بأستار الكعبة وجعل يقسم على الله بالأقسام المغلظة، يقول الراوي اللي يروي هذه الحادثة، يقول فجئت إليه لأعرف لماذا يقسم على الله بهذه الأقسام، عند حاجة شيء عظيم. يقول فاقتربت منه فقلت له لماذا تقسم على الله هذه الأقسام المغلظة وأنت ماسك بأستار الكعبة؟ قال أدعو الله أن يحشرني مع مروان بن الحكم. لأقل قال مع رسول الله صلى الله عليه وآله لكان نجا. لاحظ، لكان نجا. إذن التمني في وجهة الصحيحة في حالة التصويب أن الله يحب التمني والكون مع الصالحين، وأن المؤمن يتعلم هذه الثقافة، ثم بعد ذلك قد يوفق في المستقبل ليكون مع الصالحين. وعندنا الصالح والإمام الخاتم سلام الله عليه، مولانا الحجة، أرواحنا له الفداء، اللهم وفقنا لخدمته والشهادة بين يديه بحقه وبحق آبائه. هذه الليالي التي تعتبر ليالي وأيام حزن على أهل البيت عليهم السلام، مذ يهل هذا الهلال، وإذا بالحزن على الإمام يجلس يستقبل الشعراء، يستقبل طائفة من المنشدين ليرثوا الحسين سلام الله عليه. الله أكبر. وهذا محمد بن الحنفية، وعلى سائر العادة نأتي بهذه الذكرى. لما هل ذلك الهلال بكى واستعبر، وكذا فاطمة سلام الله عليها بنت مولانا الحسين لما رأت ذلك الهلال، وإذا بابن الحنفية لما رأى الهلال بكى واستعبر ونادى وأخاه وحسينا يبكي يا محمد يوم قالوا هل الهلال، حن وتزفر واصفق اليمنى بالشمال، قالوا تسلى قال حاشا أسلي حسين واسلي اخواني الاربعه من ام البنين، واسلي الجاسم واخوته، واسلي عليين، لحد يسليني ولحد يطلب محال، عندي خبر مثل الوحي ما بيه تكذيب، إن يروح وينذبح في كربلاء غريب. يا عونة الله على هضم تشتيت ليتام، يا غيرة الله يسيرون الحرام للشام، وعاشور هالهلالة، وعاشور عاشور هالهلالة، عاشور وهلت دموع محمد من يوم هل، ونادى وعليه تصبر وانتبعت تسلاه، قالهم فلا اتصبر وانصيب ما اتمله، يا ريتنا واياهم يوما تدور الحوم، كل من يجرد سيفه وكل من يشد حزام، رحم الله من نادى وحسينا. وأما فاطمة كأني بها نادت، ويلي يمتى يجي المرسول ويقول البشارة، يا أهل المدينة زينوا لحسين داره، هي والله يا أهل المدينة زينوا يا الحسين دار، والله دار نذر علي لنطي الطارش بشاره، وانشر بيارق بالمدينة يمين وشمال، هي وانشر بيارق بالمدينة يمين، هي هين وشما آياه. بعمر الورد والمرض ما خلى بي وراق، والله بعمر الورد والمرض ما خلى بي وراق، على هبت الهوى روحي تفر واشتاق، بل كان ألاقي هلي ويشابقون شباق، هل المحرم فاستهل مكبرة يا الله.